بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل تفسير سورة العصر، وهي سورة من ثلاث آيات كما ذكرت في لقائنا الماضي، وأعيد تلاوتها على مسامعكم استرجاعا لما فيها من كلمات وآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتبدأ السورة كما ذكرت بقسم من الله جل في علاه، وليس بحاجة سبحانه إلى القسم، وإنما يقسم بيانا لعظيم ما يقسم به، ولبيان ما فيه من عبر، ولبيان ما فيه من آيات. فيقسم سبحانه بما شاء، ويقسم كيف يشاء. أما أنت أيها العبد المخلوق فليس لك أن تقسم إلا بربك، ليس لك أن تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله سبحانه يعتبر كفرا وشركا، يعتبر كفرا وشركا، وقد يصل إلى حد الكفر والشرك الأكبر إذا أقسم بمن يعتقد فيه جلب نفع لا يقدر على جلبه إلا الله سبحانه وتعالى، أو كشف ضر لا يقدر على كشفه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن حلف بمخلوق وهو يعتقد فيه ذلك فهذا يعتبر كافرا كفرا أكبر، ويعتبر مشركا مشركا شركا أكبر. أما إذا حلف بمخلوق وهو لا يعتقد فيه ذلك، وإنما حلف به من باب تعظيم أمر ما، أو من باب استكبار أمر ما، فحلف بالنعمة أو بالنبي أو ما إلى ذلك، فإن هذا يعتبر من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولكنه في نفس الوقت يعتبر شركا ويعتبر كفرا، لأن التعظيم المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والحلف نوع من أنواع التعظيم المطلق، فلا ينبغي أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فيقسم ربنا بالعصر كما أقسم في سور أخرى ببعض مخلوقاته، أقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بغير ذلك. فله سبحانه أن يقسم بما شاء وأن يقسم كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل سبحانه عما يفعل، بل نحن المحاسبون ونحن المسؤولون. يقسم سبحانه بالزمن، يقسم بالزمن، والزمن كما قلت مخلوق عجيب لا يدري أحد كنهه ولا يعرف أحد حقيقته. ما هو الزمن؟ لا نستطيع أن نعرف الزمان تعريفا دقيقا، ومهما بلغ المعرفون من الرياضيين وغيرهم مهما بلغوا من الدقة في محاولة تعريف الزمن، لا يستطيعون أن يعرفوه تعريفا يصدق عليه حقا وصدقا. فكما قلت في الدرس الماضي، نحن نشعر بمرور الزمان، فنرى ذلك في طول قامتنا، نرى ذلك في ظهور الشيب في رؤوسنا ولحانا، نرى ذلك في كبر سننا، نرى ذلك في أمور كثيرة، نرى ذلك في تعاقب الليل والنهار. وكل هذه آثار، كل هذه آثار وظواهر هي مرتبطة بالزمان. أما الزمان نفسه فما أعجب هذا المخلوق الذي يقسم رب العزة به سبحانه وتعالى. وقد نهى ربنا سبحانه أن نقسم، نهى ربنا سبحانه وتعالى أن نسب الزمن، نهى أن نسب الزمن، نهى أن نلعن الدهر، لأن الدهر لا يتحكم فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح، في الحديث القدسي الصحيح، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رب العزة تبارك وتعالى: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار. وليس المقصود أن الله هو الزمن، تعالى الله عن أن يشابه أحدا من مخلوقاته، وإنما المخلوق أن الزمن لا تحكم فيه لأحد إلا لرب العزة تبارك وتعالى. فعندما تسب الزمان كأنك تسب من خلق الزمان ومن قدر ما في الزمان. فالزمن لا ذنب له. عندما نتكلم عن الزمن ونقول هذا زمن فيه وهذا زمن كذا وهذا زمن كذا، الزمن لا ذنب له، وإنما الذنب على من اقترف في الزمن، إنما الذنب على من أجرم في الزمن. فالزمن إنما هو ظرف تقع الأفعال فيه، إنما هو ظرف تقع الأفعال فيه، فالفعل يقع في الزمن. فما ذنب الزمن؟ إنما الذنب ذنب الفاعل، إنما الذنب ذنب العاصي، إنما الذنب ذنب الفاسق، إنما الذنب ذنب الكافر. أما الزمان فلا ذنب له، أما الزمان فلا ذنب له. لهذا نهي الإنسان عن أن يسب الزمن. فلا ينبغي لأحد منا أن يذكر الزمن بسوء فيقول هذا زمن كذا وهذا زمن كذا، بل عليك أن تنسب الشيء إلى فاعله، عليك أن تنسب الشيء إلى فاعله. فالناس الذين يفعلون هم الذين ينسب إليهم الفعل، وينسب إليهم الجرم، وينسب إليهم الذنب. أما الزمن فلا ذنب له، لأنه كما قلت لا تحكم لأحد في الزمن إلا لرب العزة تبارك وتعالى. قال: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار. أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى. والزمن كما قلت من النعم التي لا يقدرها إلا أقل القليل. وذكرت في الدرس الماضي حديثا رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمعنى المقصود من هذا الحديث أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما إلا أقل القليل من الناس، فلا يضعهما الناس موضعهما، بل يضيعهما أكثر الخلق، يضيعهما أكثر الناس، فلا يستفيدون من هاتين النعمتين، ولا يقدرون هاتين النعمتين، ولا يضعون هاتين النعمتين موضعهما الذي يليق بهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مظلوم فيهما، بمعنى أن الإنسان يظلم نفسه في هاتين النعمتين، ولا يقدرهما حق قدرهما، ولا يعرف قيمتهما إلا عندما يفقدهما. لا يعرف الإنسان قيمة الزمن إلا بعد فوات الأوان، لا يعرف الإنسان قيمة الصحة إلا بعد أن يبتلى فيها. عندما يبتلى في صحته يعرف قيمة الصحة، عندما يبتلى في عمره فيمر عمره هباء وسدى يتذكر ما مضى ويقول كما قال قائلهم: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لا يتذكر هذا إلا بعد فوات الأوان، ويتمنى أن تعود له أيامه الأولى التي كان فيها معافى وكان فيها صحيحا وكان يجد القدرة على الحركة في الوقت. لم يعرف قيمة الزمن إلا بعد أن كبر وهرم، لم يعرف قيمة الوقت إلا بعد انقضاء عمره. ومما ورد في كتاب ربنا سبحانه قوله جل في علاه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكذلك ما قاله رب العزة: رب ارجعون، على لسان بعضهم: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هكذا يتمنى الإنسان أن يعود إلى الدنيا لكي يجد وقتا لكي يحسن فيه ولكي يعمل صالحا، ولكن هيهات هيهات، فقد فات الأوان. فإياك أيها الإنسان أن تترك نفسك حتى تجد نفسك تردد مثل هذه الكلمات: حين لا ينفع الندم، ووالله إنه لخسران عظيم، ووالله إنها لخسارة فادحة، بل هي الخسارة كلها. ولذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والخسر يقابله الفوز، فأهل الجنة فائزون وأهل النار خاسرون. وتلوت على مسامعكم في الدرس الماضي قول الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أي خسارة أعظم من أن تتعب وتأكل وتشرب وتعمل وتعرق ثم بعد ذلك تلقى ربك ولا تجد عنده حسنة، تلقى ربك ولا تجد عنده ثمرة واحدة لتلك الحياة التي عشتها على ظهر الأرض. عشت وعملت وتزوجت وأنجبت وربيت كما تزعم وكما تدعي، وتركت نسلا وعقبا يفسد في الأرض لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لربه، ثم تقول: أديت رسالتك. أين هي الرسالة التي أديتها؟ أين هي الرسالة التي أديتها؟ وأين هي الأمانة التي حفظتها كما يحب الله ويرضى؟ ما قيمة هذه الحياة عندما تلقى الله وليس لك عنده حسنة، عندما تلقى ربك ولا تجد عملا صالحا بين يدي مولاك يعفو به عنك أو يغفر لك أو يتجاوز عن سيئاتك بسببه؟ أين هذا؟ وأي خسران أعظم من هذا الذي نذكره؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يجد نفسه خرج من الدنيا بلا ثمرة، كما قلت مال وبنون، ثم وجد نفسه وحيدا فريدا بين يدي الله، لم يكتسب من هذا الذي عاشه أدنى شيء. هذه هي الخسارة العظمى. وفي المقابل هناك فوز عظيم. يقول رب العزة تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز المبين، هذا هو النجاح الحقيقي، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح وهذا هو الفلاح. والفوز يقابله الخسران كما ذكرت، فهذا فائز وذاك خاسر. أهل الجنة هم الفائزون وأهل النار هم الخاسرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كأنه يقال للإنسان: إن لم تنتفع بوقتك، إن لم تستثمر عمرك، إن لم تستفد من أجلك، فإنك ستلقى الله خاسرا، فإنك ستلقى الله خاسرا، ولن تجد لنفسك ثمرة واحدة اكتسبتها من حياتك. ثم استثنى ربنا من جنس الإنسان، استثنى أناسا يتصفون بصفات أربع. هذه الصفات الأربعة من توفرت فيه فإنه يستثنى من الخسران، وكما قلت فالخسران يقابله الفوز، فأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وواجب عليك أيها الأخ الكريم أن تضع نفسك على هذا الميزان، وأن تقيس نفسك بهذه الآيات، هل تتوفر فيك هذه الأربع أم أنت فاقد لبعضها، أم أنت فاقد لجلها، أم أنت فاقد لكلها؟ فإن كنا فاقدين لكلها فهذا هو الخسران بعينه، وإن كنا فاقدين لبعضها أو لجلها فيجب علينا أن نراجع أنفسنا مرات ومرات قبل أن يفوت الأوان وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم. فلا يجد أحدنا نفسه إلا أمام الأمر الواقع، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إلا الذين آمنوا، هذه هي الصفة الأولى. والإيمان أصله في القلب، ولكنه له سوق وفروع وأوراق وثمار. فشجرة الإيمان واحدة، شجرة الإيمان واحدة، وما أظن أحدا يطلق على جذر شجرة أنه شجرة، وإن كان جذر الشجرة هو أصلها. فما في الإيمان يطلق عليه أنه إيمان، ولكنه في الحقيقة أصله، فهو إيمان باعتبار أنه الأصل. أما الإيمان الكامل فإنه يشمل الأقوال كما يشمل الأفعال، فلا يكون مؤمنا حقا وصدقا إلا من صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه. هذا هو المؤمن الصادق، هذا هو المؤمن الحق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه هي صفات المؤمنين الصادقين، المؤمنون حقا وصدقا، المؤمنون حقا وصدقا يتصفون بهذه الصفات، فهم يصدقون بالقلب ويقرون بالألسنة ويعملون بالجوارح. فكل حياتهم إيمان لربهم، كل حركاتهم تسليم لخالقهم ولمولاهم ولإلههم سبحانه وتعالى. فالإيمان أصله في القلب، الإيمان أصله الاعتقاد، لكن ليس الاعتقاد وحده إيمانا. فمن اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه هذا في إيمانه خلل، إن لم يكن في إيمانه دعوى كاذبة. فقد يكون إيمانه زعما، قد يكون إيمانه دعوى، وقد يكون إيمانه فيه خلل وفيه نقص وعيب. فالإيمان الصادق لا يمكن أن يكمن في القلب، بل لا بد أن يظهر له أثاره وتتم شجرته. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذين يزعمون صلاح قلوبهم وصلاح عقائدهم وهم لا يركعون لله ركعة ولا يسجدون لله سجدة أولئك كاذبون في دعواهم. الذين يدعون الإيمان الحق الصادق، يدعون نظافة القلوب وطهارة الباطن، ثم ترى منهم عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء تقول لهم لو كان ما تدعونه صحيحا لظهر ذلك على أعمالكم، كيف يمكن أن يقبل منك دعوى أنك طاهر القلب، أنك صادق النية، أنك مخلص العبادة، ثم بعد ذلك إذا توليت، إذا بك تفسد في أرض الله، إذا بك تدعو إلى الرذيلة بدلا من أن تدعو إلى الفضيلة، إذا بك تسعى في إهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالإيمان الصادق أصله في القلب، ولكنه كما قلت لا يتم ولا يكتمل إلا بالعمل الصالح. فالعمل مرتبط بأصله، وكلاهما من الإيمان. فالاعتقاد إيمان بل هو أصله، والعمل الصالح أيضا إيمان. فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق إيمان، ولكن هذا يرتبط بأصله. فالكفار قد يميطون الأذى عن الطريق، فهي شعبة من شعب الإيمان، ولكنهم ليسوا بها من المؤمنين، ولا يعد ما عملوه إيمانا لفقدان أصله. أما المؤمن الصادق، المؤمن المخلص الذي استقر الإيمان في قلبه فأماط الأذى عن الطريق تدينا، أزاح ما يؤذي الناس عن طريقهم، وقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا في عبادة لربه. وهذا عندما يمسك بقطعة الزجاج يبعدها عن طريق الناس، هو حال فعله لهذا يعتبر مؤمنا، هذا الذي يفعله هو من الإيمان. فإماطته للأذى عن الطريق من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، وإن كانت الشعبة الدنيا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكل أعمال الخير والبر ما بين هاتين الشعبتين، ما بين هاتين الشعبتين، شعبة العقيدة، شعبة التوحيد، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان كله خير، الإيمان كله إماطة للأذى، الإيمان كله طهارة. فإماطة الأذى عن القلوب إماطة الشرك، إماطة الغل، إماطة الرياء من قلوب المؤمنين الصادقين، إلى إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان كله خير، الإيمان يناقض الأذى، الإيمان يناقض الأذية. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم، المؤمن يأمنه الناس على حوائجهم. فالمؤمن هو الذي لا يؤذي، المؤمن هو الذي يميط الأذى عن نفسه ويميط الأذى عن غيره. الإيمان كما قلت شجرة، أصلها في القلب، وفرعها في هذه الشعبة الدنيا. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه شجرة الإيمان، مثلها كمثل النخلة التي لها أصل ثابت في الأرض وفرع في السماء، وهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن مثله كمثل النخلة، كما لا يلقى شيء من النخلة وكما ينتفع بكل جزء من النخلة، فالمؤمن الصادق كالشجرة الطيبة التي لها أصل ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن دائما جواد بالخير، المؤمن دائما ينضح بالبركات، ينضح بالخيرات، فهو نافع لنفسه، نافع لغيره حتى في جهاده لأعداء الدين، في جهاده للكفار والمشركين، هو يريد بهم الخير، هو لا يجاهدهم غلا ولا حقدا، وإنما يجاهدهم لكي يردهم إلى الحق، لكي ينجيهم من عذاب النار. إنه يريد بهم الخير، إنه يريد بهم الصلاح، إنه يريد لهم الفلاح، فهو لا يقاتلهم ولا يجاهدهم حقدا ولا غلا، وإنما يجاهدهم لكي تكون كلمة الله هي العليا، ولكي يكون الناس عبادا لله الواحد الأحد، لكي يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. الإيمان أصله في القلب، ولكن كما قلت فرعه في السماء، فالعمل الصالح جزء من الإيمان. ولو قرأتم كتاب ربكم لوجدتم أن الإيمان والعمل مقترنان، لا ينفكان ولا ينفصلان. كيف تكون مؤمنا صادقا وأنت لا تعمل الصالحات؟ كيف تكون مؤمنا صادقا وأنت مصر على السيئات؟ إن المؤمنين الصادقين لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإنسان لا يحاسب عن شيء إلا بعد أن يعلمه، وهذا من عظمة ديننا، أن الله لا يحاسب إلا من يعلم. فالذي علم أصبح مكلفا، والذي لم يعلم لم يصر بعد مكلفا. وإن قصر في طلب الحق والحقيقة فإن الله يحاسبه عن تقصيره في الطلب، أما أنه يحاسبه عما لا يعلمه فهذا لا يتفق مع أدلة الشريعة بحال. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذلك فالمؤمنين الصادقين لذلك فالمؤمنون الصادقون يحرصون كل الحرص على طلب الحق، فهم يعملون بالحق ويوصون غيرهم بالحق. المؤمن الصادق يعرف الحق لنفسه ويعمل بما عرفه من الحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إذا عرفت الحق والتزمته فإن ذلك يدفعك إلى أن توصي به غيرك، وهذه لا تتوفر في كثير منا. فأكثرنا يردد هذه الكلمات الباطلة، وإن كانت تشتمل في ثناياها على شيء من الحق. أكثر المسلمين يرددون دع الملك للمالك ودع الخلق للخالق، وكأن الملك ما صار للمالك إلا بكلمتهم هذه، وكأن الخلق ما صار للخالق إلا بكلمتهم هذه. فالله له الملك وله الخلق، شاء الناس أم أبوا. وإنما المشكلة فيما أصبح أمانة في أعناقنا وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان إذا حمل لا بد أن يتحمل، أما أنه يحمل ويقول أنا الذي كرمني ربي بالعقل، وأنا الذي كرمني ربي بالفهم، وأنا الذي كرمني ربي بكذا وبكذا، وهو لا يريد أن يكون عبدا لربه، وهو لا يريد أن يتحمل أمانة الله فيه، لا يريد أن يتحمل الأمانة التي سيحاسبه الله عنها. فهذا ظلوم وهذا جهول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل إنسان فرط في هذه الأمانة أو أبى أن يحملها من الأصل فإنه ظلوم وجهول، مهما ادعى من عقل ومهما زعم من فكر ومهما وصف نفسه بالكرامة فإنه ظلوم وجهول. فمن صفة الذين استثناهم الله من الخسران المبين أنهم يتواصون بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق. وقلت نعرض أنفسنا على هذا الميزان، أين نحن؟